أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق
طيب يقول: كتاب الصداق. الصداق هو المهر الذي يعطى للمرأة في مقابل نكاحها. الصداق هو المهر الذي يبذل للمرأة في مقابل نكاحها، وله أسماء متعددة، يسمى مهرا ويسمى نحلة ويسمى صداقا. والصداق على القول الراجح شرط من شروط صحة النكاح، وذلك أن الصداق بالنسبة للنكاح لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يشترط نفيه بأن يقول: زوجتك موليتي أو زوجتك بنتي بشرط أن لا مهر بيننا، فالنكاح في هذه الحال يكون فاسدا ولا يصح، لأن هذا النكاح يعتبر نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولأن الله عز وجل اشترط في النكاح وإحلال البضع أن يبتغي الإنسان بماله، فقال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فالنكاح فالصداق أو المهر شرط. الحال الثانية أن يزوجه على مهر معين، بأن قال: زوجتك موليتي على كذا وكذا، فالواجب ما عين. والحال الثالثة أن يسكت عنه، بأن يقول: زوجتك موليتي، زوجتك بنتي، ولا يذكر مهرا، وهذه تسمى المفوضة، تسمى المفوضة. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالمفوضة هي التي سكت عن المهر، وليست التي اشترط عدم المهر. ما حكم المفوضة؟ المفوضة يكون لها مهر مثلها من نسائها من أقاربها ونحو ذلك. قال رحمه الله: يسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن خير النكاح بركة أيسره مؤونة. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، فتلك 500. قال: وأعتق صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. والصداق قد يكون عينا وقد يكون منفعة، قد يكون عينا وقد يكون منفعة. فالعين أن يقول: زوجتك موليتي 50,000، 10,000، 20,000، أو مهرها هذا العقار أو هذه الأرض أو هذه السيارة، هذا العين. وقد يكون منفعة بأن يجعل صداقها أن يعمل عندها. مثال ذلك: امرأة مثلا عندها شركة أو مزارع، فقال وليها: زوجتك موليتي بشرط أن تعمل، ومهرها أن تعمل عندها سنة، أن تعمل سنة. وهذا قد جاء في القرآن: في قصة صاحب مدين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. إذن الصداق يجوز أن يكون دينا ويجوز أن يكون عينا، وكل ما صح ثمنا أو أجرة مبيع صح مهرا وإن قل. قال: فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، وهذه تسمى ماذا؟ المفوضة. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة أن يمتعها بأن يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمتعة هي ما يعطى للمرأة التي طلقت قبل الدخول، وإذا طلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه.
نعم، الصداق يثبت كاملا ويستقر، ويتنصف ويسقط، فيستقر كاملا بالدخول أو الموت، بالدخول أو الموت. فمتى دخل بالمرأة أو خلا بها تقرر المهر كاملا. كذلك أيضا إذا مات عنها فإن المهر يتقرر كاملا، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها لما مات زوجها قضى أن لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، وهذا بخلاف من طلقت قبل الدخول. فعندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها مات، فأولا يثبت لها المهر كاملا، وثانيا ترثه لأنها زوجة فيصدق عليها قول الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم، وثالثا عليها العدة لدخولها في عموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المسألة الثانية رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها ثم مات، فإنه ليس لها ميراث وليس عليها عدة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لكن لها المتعة. ويسقط كما قال المؤلف رحمه الله بفرقة من قبلها أو فسقه بفرقة من قبلها، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة وأعطاها مهرا ثم أرادت فراقه، قالت أنا لا أرضى بهذا النكاح، فإن مهرها يسقط. أو فسخه لعيبها، عقد عليها وقبل أن يدخل بها تبين أن فيها عيبا كتمت، فحينئذ يسقط مهرها لأنها غرته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم، وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها، يعني أن يعطيها المتعة وهي شيء من المال يعطى جبرا لخاطرها، يحصل به جبر خاطرها لقول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف. وهذا عام في جميع المطلقات، فينبغي لمن طلق المرأة سواء قبل الدخول أم بعده أن يمتعها وأن يعطيها المتعة، والمتعة تختلف بحسب يسر الزوج وعسره، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
نعم. يقول: باب عشرة النساء، أي المعاشرة، وما ينبغي لكل واحد من الزوجين نحو الآخر. قال: يلزم، واللزوم بمعنى الوجوب، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. وقول بالمعروف أي بما جرى به العرف، فما جرى العرف أنه يلزم الزوج فيلزمه، وما جرى العرف أنه يلزم الزوجة فيلزمها. مماذا؟ قال: من الصحبة الجميلة والأخلاق وكف الأذى وألا يمطله حقه. فالزوج لا يمطل الزوجة حقها، فإذا طلبت النفقة فإنه يعطيها النفقة ولا يماطل. أيضا إذا طلب منها شيئا لا تمطله بحقه أو تتبرم حينما تفعل هذا الشيء. فبعض النساء ربما يطلب زوجها شيئا معينا، يقول: افعلي كذا، احضري كذا، ربما تفعل أولا تماطل، ثم أيضا لو لم تماطل تأتي به متبرمة كأنما تمن عليه بذلك، وهذا مناف لما يجب من العشرة بالمعروف. قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع، يعني إذا دعاها إلى ذلك، وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، فلا تسافر ولا تخرج إلا بإذن من الزوج، لأن الزوج هو الذي له القوامة وله الولاية على المرأة. لكن مع ذلك لا يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من خروج تحتاجه أو تضطر إليه، فإذا منعها فحينئذ لا تجب طاعته. فلو قدر أنها أرادت أن تذهب إلى مستشفى لمراجعة فيها مرض، ولكن قال: أنا لا أسمح، أنا لا أرضى، فحينئذ لا يطاع، لأن هذا ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها، لأن هذا ضرورة والضرورة تجوز. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعلى الزوج أن لا يمنع زوجته من الخروج أو من السفر إذا أرادت ولم يكن هناك محذور شرعي، لأن هذا من التعنت، وإذا كان الزوج يتعنت والزوجة كذلك فإن هذه العشرة بين الزوجين لن تدوم طويلا. العشرة التي بين الزوجين إذا لم تكن مبنية على محبة واحترام وأداء للحقوق فإنها لن تدوم، إن دامت سنة أو سنتين فإنما آلها إلى الفشل. فقالت: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني أن تخدم زوجها فيما يتعلق بمأكله ومشربه وملبسه. ودليل ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، أو نساء الصحابة رضي الله عنهن، فإنهن كن يخدمن أزواجهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
طيب. يقول: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، أي أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى لو كانت الزوجة غنية وعندها الملايين، فإنه مطالب بالنفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلا يجوز مثلا للزوج أن يمتنع من نفقة زوجته بدعوى أن لها مرتبا أو أنها غنية، يجب أن ينفق، هذا حق أوجبه الشرع عليه. نعم إذا أسقطت حقها وقالت أنا لا أريد نفقة فالأمر إليها، أما أن يمتنع من النفقة مع قدرته بحجة أن لها ما يكفيها فهذا لا يجوز. طيب ما المرجع في النفقة؟ نقول المرجع بالمعروف، والمراعى في ذلك حال الزوج على القول الراجح، فإن كان الزوج غنيا أنفق عليها نفقة غني، وإن كان الزوج فقيرا أنفق عليها نفقة فقير، فالمراعى حال الزوج بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فإذا كان الزوج قد وسع الله تعالى عليه فليوسع على أهله وأولاده. وأما إذا كان الزوج قليل ذات اليد فقد قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف إلى آخره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه.
طيب وعليه أي على الزوج أن يعدل بين زوجاته إذا كان عنده أكثر من زوجة، أن يعدل بينهن في كل شيء، أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والسكنة واللباس والقسم وفي جميع الأمور. فأولا يعدل بينهن في النفقة، يعدل بينهن في النفقة، والعدل في النفقة ليس معناه التسوية، وإنما العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة كفايتها، حتى بين الأولاد الإنسان ينفق على أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ليس العدل بين الأولاد في النفقة أن تعطي هذا 100 وهذا 100، هذا في الهبة والعطية، أما في النفقة فالمراعى في النفقة هو الكفاية. فقد يكون الإنسان عنده 3 أولاد، أحدهما صغير في الابتدائي، والآخر في المرحلة المتوسطة، والثالث في المرحلة الجامعية، قد تكون نفقة الصغير أكثر من نفقة الكبير. فإذا كان الصغير يحتاج كل شهر إلى 1000، والذي في المتوسطة 800، والذي مثلا في الجامعة 500 أو العكس، فإذا أعطى كل واحد كفايته فقد عدل. كذلك أيضا الزوجات، إذا كان الزوج يعطي كل زوجة كفايتها، الزوجة الأولى مثلا تقول أنا أحتاج كل شهر 1000 ريال كفايته 1000، الثانية ربما 1500 أو ربما أقل 800، فإذا أعطى كل واحدة من الزوجات كفايتها فقد عدل. أما إذا أراد أن يهب هبة أو يهدي هدية فالواجب عليه أن يسوي بينهن، فلو أراد مثلا أن يهب لزوجاته عقارات أو أموال، فإذا أعطى هذه 100 يعطي الثانية 100، ولا يجوز أن يفضل بينهما، كما لا يجوز أن يفضل بين الأولاد. إذن ها هنا أمران، العدل في النفقة والعدل في العطية. العدل في العطية التسوية، أن يسوي بين زوجاته وأن يسوي بين أولاده، لكن إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما العدل في النفقة فهو ماذا؟ الكفاية، فإذا أعطى كل زوجة كفايتها فقد عدل. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وهو المبيت، فلا يبيت عند هذه 3 ليالي وعند الأخرى ليلة، بل هذه ليلة وهذه ليلة. والقسم معناه ما هو القسم؟ القسم توزيع الزمان بين الزوجات، القسم توزيع الزمان بين الزوجات، هذا القسم، فيعدل في قسمه. كذلك النفقة والكسوة، لا يعطي هذه كسوة من نوع معين والأخرى من نوع آخر. قال وما يقدر عليه من العدل. إذن العدل واجب والجور بين الزوجات أمر محرم بل من كبائر الذنوب. وبعض الناس تجد أنه والعياذ بالله إذا تزوج امرأة أخرى فإنه يميل إلى الثانية الجديدة ويجحف في حق الأولى ويظلمها فيقصر في نفقتها ويقصر في القسم بالنسبة لها، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله عز وجل إنما أباح التعدد إذا كان الإنسان يستطيع العدل، ولهذا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع العدل إما لضعف شخصيته أو لقلة ذات يده فيقتصر على واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه.
نعم. هذا أيضا من السنة السنة بمعنى الطريقة. إذا قيل من السنة أي من الطريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا إذا قال الصحابي من السنة قد يراد بها السنة الواجبة وقد يراد بها السنة المستحبة. مثال السنة الواجبة هذا الحديث، حديث أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن أقام عندها سبعا. مثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا. هذه سنة واجبة أو مستحبة؟ نقول سنة مستحبة. فإذا تزوج البكر فإنه يقيم عندها سبعا. مثال ذلك إنسان تزوج زوجة ثانية وكانت الثانية بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليال، ثم بعد ذلك يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة. وإنما جعل للبكر سبع ليال لأن البكر تحتاج إلى من يزيل وحشتها، لأن لم تعتد النكاح ولم تعتد الخروج من بيت أهلها، فربما يكون عندها شيء من الوحشة. فحتى تألف الزوج وتألف النكاح شرع للزوج أن يقيم عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. والفرق واضح بين البكر والثيب. الثيب قد تزوجت من قبل وعرفت النكاح وزالت عنها الوحشة والخوف بخلاف البكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
نعم. إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة ثم أراد أن يسافر، كل واحدة من الزوجات تقول أنا أسافر الحق لي، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول إن سافر بهن جميعا فالحمد لله، وإن كان يقول لا أنا أريد أن أسافر بواحدة فحينئذ يقرع بينهن. فلو كان عنده أربع نساء وأراد السفر فأقرع بينهن فخرجت القرعة للأولى فتسافر معه. طيب إذا جاءت المرة الثانية وأراد السفر فإنه يقرع بينهن لكن الأولى لا تدخل وإنما يقرع بين الثلاث. طيب المرة الثالثة الأولى والثانية تخرج فيقرع بين الثنتين، فتكون فائدة القرعة هي بيان الأسبقية، بيان الأسبقية. وليس المراد أنه في كل مرة يقرع مع من خرجت معه في السابق، لأنه مثلا لو أقرع وخرجت القرعة للأولى ثم المرة الثانية أقرع وخرجت القرعة للأولى ثم صادف الثالثة الأولى ربما الزوج يتهم، ربما أن الزوج يتهم أنه يحابي زوجته الأولى مثلا أو الثانية، فلهذا إذا أراد السفر يقرع بين نسائه، فإذا فمن خرج سهمها أو قرعتها سافرت معه. وفي المرة الثانية لا تدخل من قرعت أو من خرج سهمها في القرعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد نعم. وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
طيب، يقول: وإذا أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة والكسوة بإذن الزوج جاز. فلو قالت المرأة لزوجها: أنا لا أريد نفقة ولا كسوة، فإنها تكون قد أسقطت حقها. كذلك أيضا إذا أسقطت حقها من القسم، إذا أسقطت حقها من القسم بأن قالت: لا تقسم لي، أنا امرأة كبيرة لا أريد قسما، فأسقطت حقها، فهذا أيضا جائز. لكن إذا أسقطت المرأة حقها من القسم فإما أن تسقطه مطلقا بأن تقول: أسقطت حقي، فحينئذ يتوفر يومها للبقية، وإما أن تهب يومها لواحدة معينة بأن تقول: قسمي أو ليلتي وهبتها لفلانة لفاطمة، فحينئذ يقسم لفاطمة ليلتين، ليلتها والليلة التي وهبت لها. وإما أن تسقط حقها من القسم وتهبه للزوج، فحينئذ يتوفر للبقية. إذن الزوجة إذا أسقطت حقها من القسم فإن وهبته لزوجة معينة فلها الحق في ذلك ويكون لها، وإن أسقطته مطلقا فإنه يتوفر للبواقي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح.
نعم.
ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
يقول: وإن خاف نشوز امرأتي، النشوز بمعنى الارتفاع، ومنه المكان النشز يعني المرتفع. أما شرعا فالنشوز هو عصيان المرأة زوجها فيما يجب عليها، نحوه عصيان المرأة لزوجها. فإذا عصت المرأة زوجها فإن الزوج يسلك معها مراتب: المرتبة الأولى الوعظ، والمرتبة الثانية الهجر، والمرتبة الثالثة الضرب، والمرتبة الرابعة بعث الحكمين. وقد ذكر الله ذلك في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن إذا نشزت المرأة، ومعنى نشوزها أي ترفعها عليه، تترفع فلا تطيعه أو تطيعه وهي متبرمة أو تقصر في خدمته، فماذا يصنع؟ أولا يعظها، والموعظة بمعنى التذكير، فيذكرها بما للزوج من الحقوق وما أوجبه الله تعالى عليها نحوه. فإن أفاد فالحمد لله، إن لم يفد ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الهجر. والهجر نوعان: هجر بالقول وهجر بالفعل. فأما الهجر بالقول فألا يكلمها، لكن لا يتجاوز 3 أيام. وأما الهجر بالفعل فألا يضاجعها، يهجرها في المضجع وهذا لا حد له. فإن لم يفد ضربها ضربا غير مبرح، فإن لم يفد فإنه يبعث بعث الحكمين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فيأتي رجل من قبلها، من قبل أهلها ومن قبل أهل الزوج، رجلان عاقلان يعرفان النكاح ومصالحه ولهما اطلاع على حال الزوجين، فيجتمعان ويريان إما التفريق بين الزوجين وإما الإصلاح. ولهذا قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني شخصان رجلان من قبل أهل الزوج وأهل الزوجة يجتمعان ويقرران ما يريانه من الجمع والتفريق. قال: يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، فينظران إلى المصلحة. والله أعلم. نقف على الخلع.
أحسن الله، أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: امرأة صامت 3 أيام من رمضان ثم أصيبت بمرض السرطان عفا الله، فلم تستطع الصيام فاستمر بها المرض وعانت منه إلى أن توفيت بعد 6 أشهر من رمضان، هل الصوم عنها، هل يجب الصوم عنها وقضاء الأيام التي أفطرت فيها من رمضان؟
طيب، هذه امرأة أصابها مرض نسأل العافية السرطان، عافانا الله وإياكم المسلمين منه، فلم تستطع أن تصوم بقية رمضان ثم ماتت، فحينئذ يقضى عنها إن تيسر أو يخرج من تركتها طعاما. فالورثة بين أمرين: إن شاءوا صاموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإن شاءوا أطعموا إما من تركتها وإما تبرع من عندهم، فيطعمون عنها عن كل يوم مسكينا. ثم إذا لو فرض أنهم أرادوا الصيام يجوز أن يجتمع عدد بعدد ما عليها من أيام وأن يصوموا يوما واحدا. فلو فرض أن هذه المرأة صامت 5 أيام من رمضان ثم أتاها المرض ولم تستطع، فأفطرت 25 يوما، فاجتمع من أوليائها، من أولادها، من يعني أبنائها وبناتها وأخواتها 25، وقالوا: نصوم يوما واحدا، كل واحد يصوم يوما، فإنه يجزئ عنها. فهمتم؟ إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يجزئ لو اجتمع عدد من الأولياء وصاموا يوما واحدا بعدد ما على الميت. فلو كان الميت عليه 40 يوما متراكمة، فاجتمع 40 شخصا وصاموا، قال: غدا الخميس نصوم بنية عن هذا الميت، فيجزئ. إلا إذا كان ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع، فإن كان ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ إلا أن يصوم شخص واحد، لأنه لا يصدق التتابع إلا إذا كان من شخص واحد. أما إذا كان الصيام ليس من شرطه التتابع فيجزئ لو اجتمع عدد. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هناك شاب يريد أن يتزوج من ابنة خالته، لكن بان له أخيرا أن أمه كانت ترضعها وأمه نسيت ولم تتأكد هل وصل رضاع 5 رضعات أم لا، فما الحكم في هذا؟
جزاكم الله. نقول: ما دام أن الأم لم تتيقن أنها أرضعتها 5 فالأصل عدم ثبوت المحرمية، يعني من شرط ثبوت الرضاع أمران: أولا أن يكون 5 رضعات فصاعدا، والثاني أن يكون ذلك في الحولين. فإذا كانت الأم يعني لا يغلب على ظنها أنها أرضعتها رضاعا محرما فلا بأس، وإن كان الأمر مترددا فتركها أولى من باب الاحتياط وبراءة الذمة. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: فيما يتعلق بموضوع العدل بين الزوجات، يسأل عن تفاوت حبه لزوجاته.
الحب أمر لا يملكه الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالحب والبغض والميل والكراهة ونحو ذلك هذا أمر في القلب لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، فقد يجد الإنسان في قلبه ميلا إلى شخص دون شخص، مع أن الثاني ربما كان أكثر إحسانا إليه، لكن المحبة من الله عز وجل. فكون الإنسان يحب زوجته الأولى أو الثانية أكثر من الأولى أو العكس، نقول هذا لا يلام عليه. الذي يلام عليه ما يترتب على هذه المحبة، بمعنى أنك إذا كنت تحبها فلا تجعل هذه المحبة سببا في الإثم، بحيث أنك تفضلها على غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل طاعة والدي الزوج واجبة؟
طاعة إيش؟
والدي الزوج.
لا تجب طاعته. أقول الطاعة إنما تجب للوالدين، لوالديه هو، لقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أيضا طاعة الوالدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الوالدين إنما تجب في الأمر الذي لهما فيه مصلحة وليس على الإبن مضرة. انتبه، طاعة الوالدين ليست في كل شيء، وإنما تكون في الأمر الذي لهما فيه مصلحة وليس على الإبن فيه مضرة. فلو أن الوالد قال لك مثلا: لا تصلي، لا تقوم الليل، لا تصم الاثنين والخميس، لا تطلب العلم، وليس له مصلحة، تعنت، فإنه لا يطاع، فإنه لا يطاع. لكن لو نصحك وقال: لا تصم لأن الصوم يضعفك وتقصر في خدمته، حينئذ تجب طاعته. إذن طاعة الوالدين إنما تجب متى؟ في الأمر الذي لهما فيه مصلحة وليس على الابن فيه مضرة. أما الأمر الذي يكون للابن فيه مصلحة ولا مضرة على الوالدين، وإنما نهاه تعنتا: لا تطلب العلم، لا تفعل كذا، ما له مصلحة إلا التعنت، ففي هذا الحال نقول لا تجب طاعته، وإنما الطاعة بالمعروف. هذه قاعدة مفيدة، لأن بعض الناس يشكل عليه أنه قد يكون أبوه مثلا يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء مع أن له مصلحة في هذا الشيء، فهل يجب أن يطيعه؟ نقول على القاعدة. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل الخلوة دون الدخول تثبت المهر كاملا؟
نعم، قد حكم الصحابة رضي الله عنهم، قضوا أن من أرخى سترا أنه يثبت المهر وتجب العدة. فالدخول أو الخلوة، الدخول أو الخلوة، ومعنى الخلوة أن يخلو بها عن مميز، بحيث يخلو فيها في مكان ما ليس بينهما أحد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: معنى الخلوة إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، فتجب العدة ويثبت المهر. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما التفصيل في ضرب الرجل لزوجته بارك الله فيكم؟
قال الله عز وجل: فاضربوهن. الضرب يكون ضربا غير مبرح، والضرب إنما يجوز في المواضع التي أباحها الشرع، وليس المقصود بالضرب الإتلاف والإيلام، وإنما المقصود به إيش؟ التأديب والتقويم. ولهذا تجد أن بعض الأزواج والعياذ بالله ممن نزعت الرحمة من قلوبهم، تجد أنهم يضربون أزواجهم يضربون أزواجهم ضربا لا نقول غير مبرح، أشد من المبرح، ربما اعتدى عليها وحصل تلف في بدنها، إما في وجهها أو في شيء من أجسادها، وهذا دليل على نقص العقل ونقص الدين. فكونك تضرب هذه المرأة، هذا ليس من الرجولة، ليس من الرجولة، وليس من الأخلاق الكريمة، يعني من أخلاق العرب، وليس من الدين. فالدين والعقل والفطرة إيش تمنع ذلك. فلا تستعمل سلطتك وقوتك في ظلم هذه المرأة التي لا تستطيع أن ترفع الظلم عن نفسها، فإن فوقك وفوقها رب العالمين عز وجل، وهو قادر على أن يأخذ بحقها. وربما أن دعوة من هذه المرأة، دعوة وهي مظلومة مضطرة، يستجيبها الله عز وجل، تدعو عليك تتمنى أنك لم توجد في هذه الدنيا، تتمنى أنك لم توجد في هذه الدنيا. فالواجب الحذر، فضرب المرأة والتسلط عليها ويعني الاستقواء عليها، نقول هذا ليس فخرا، ليس فخرا. ولذلك ذكروا أن رجلا فارسا طلب منه أن يسابق امرأة، قيل له سابق، إن امرأة ترغب في أن تسابقك على فرسها وفرسك، فامتنع وأبى. فقيل له لماذا تمتنع؟ قال لأني إن سبقتها فلا فخر، رجل سبق امرأة، هل فيها فخر؟ ليس فيها فخر. وإن سبقتني فالعار، يقول هذا الذي سبقته المرأة. فالحاصل أن تسلط بعض الأزواج والعياذ بالله بضربه لزوجته بالعقال أو بالسوط أو بالعصا أو ربما بآلات حادة، نقول هذا كله من الأمور المحرمة ومن الظلم، فعليه أن يتقي الله عز وجل. فكما أنه لا يرضى لموليته، لابنته، لأخته أن يفعل بها هكذا، فلا يرضى أيضا لبنات الناس أن يفعل بها هكذا. فوليها وأهلها لم يسلموا ابنتهم لك إلا لتكرمها وتقوم بحقها ومعاشرتها بالمعروف. لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يسلم موليته لرجل يعلم أنه يستعبدها أو أنه يضربها أو أنه يذلها أو أنه يهينها، لأن حقيقة الأمر أن إهانتها وإذلالها ليس إذلال لها وإذلال لأوليائها وأهلها. فالواجب تقوى الله عز وجل والحذر. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجوز أداء العمرة بالاستحاضة، وما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟
الاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، هذا معنى الاستحاضة، يعني يأتيها الذي يسمى مثل النزيف، ينزف الدم. والمستحاضة لا تخلو من حالين: إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدأة. فالمعتادة هي التي كان لها عادة سابقة، كامرأة مثلا يأتيها الحيض كل شهر 7 أيام 6 أيام. وإما أن تكون مبتدأة، يعني أنها شابة صغيرة طرأ عليها الدم، يعني أول مرة ينزل عليها الدم ثم استمر. ما الحكم؟ نقول: أما بالنسبة للمعتادة وهي التي لها عادة سابقة، فإذا استحيضت وأطبق عليها الدم فإنها ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، فتجلس كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا كانت تقول عادتي من في كل شهر من أول الشهر الهلالي إلى يوم 7، فنقول اجلسي هذه المدة ثم اغتسلي وصلي. فإن قالت ليس لي عادة، عادتي غير مضطردة، فحينئذ ترجع إلى التمييز، فتميز بين الدماء، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما صلح أن يكون وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. والفرق بين دم الحيض والاستحاضة من وجوه: الوجه الأول من حيث اللون، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر كدم الجروح. ثانيا من حيث الرائحة، فدم الحيض منتن كريه الرائحة، ودم الاستحاضة ليس كذلك. ثالثا من حيث الرقة والغلظ، فدم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. وأيضا دم الاستحاضة لا يتجمد ودم الحيض يتجمد. فإذا نزل عليها الدم نقول انظري هل هذا الدم أسود منتن ثخين، إذا قالت نعم نقول هذا إيش؟ حيض. وأما إذا قالت لا هذا الدم رقيق أحمر ليس له رائحة فنقول هذا استحاضة. طيب، فإن لم يكن لها تمييز بأن قالت أنا لا أستطيع الدم على وتيرة واحدة، فماذا تصنع؟ تجلس غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، فمثلا ينظر في أقاربها كم العادة الجارية، كم حيض النساء من أقاربها، إذا قالوا أمها تحيض 6 أيام أو 7 أيام فتجلس غالب عادة نسائها. إذن المرأة إذا كانت معتادة، المستحاضة إذا كانت معتادة ترجع إلى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى ماذا؟ التمييز. فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لا فهو استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فتقعد أو تجلس غالب عادة ماذا؟ نسائها. هذا بالنسبة للمعتادة. طيب المبتدأة، يعني بنت صغيرة أول مرة يأتيها الدم، أطبق عليها الدم، أتاها الدم ثم أطبق، ماذا تفعل؟ نقول هي ليس لها عادة، هذه مبتدأة. المبتدأة مباشرة تنظر إلى التمييز، فنقول هل الدم الذي نزل وأطبق عليك هل هو أحمر رقيق ليس له رائحة؟ إذا قالت نعم نقول هذا استحاضة، وإن قالت ثخين أسود منتن قلنا هذا إيش؟ حيض. فإن قالت لا أستطيع أن أميز فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتقعد في أول كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام. هذا من حيث الأحكام المستحاضة. إذن المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم واستمر معها الدم بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في كل شيء، حكمها حكم الطاهرات في جميع الأحكام، إلا أنه يلزمها أن تتحفظ وأن تتلجم لئلا يصيب الدم ماذا؟ الملابس. وهل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة؟ الجواب لا يلزمها، ولهذا كان القول الراجح أن كل من كان حدثه دائما، كل من كان حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول أو سلس ريح لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ أولا أنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، ليس هناك دليل يدل على وجوب الوضوء في حق من كان حدثه دائما من مستحاضة ومن به سلس ريح من به سلس بول، ليس هناك دليل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها توضئي لكل صلاة، فهذه الزيادة وإن كانت في البخاري أنكرها مسلم، الإمام مسلم رحمه الله أنكرها وقال في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف هذه الزيادة، وضعفها الإمام أحمد والنسائي وابن حجر وجمع من العلماء. إذن نقول ليس هناك دليل. فإن قال قائل الرواية وتوضئي قلنا هذه الرواية ضعيفة. ثانيا أيضا أن من كان حدثه دائما لا يستفيد بالوضوء لكل صلاة شيئا، لأن ربما وهو يتوضأ يخرج منه الحدث، وإلزامه بأن يتوضأ لكل صلاة ولو توضأ مثلا وذهب إلى المسجد ربما في أثناء الطريق يحصل الحدث، إلزامه بذلك مشقة، والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. فمن كان حدثه دائما مستمرا معه فحكمه هذا. أما من يعني ليس دائما وإنما بعض الأحيان دون بعض فمتى خرج منه لزمه أن يتوضأ. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم الإمام إذا صلى صلاة الجنازة ونسي تكبيرة ولم يأتي بها نسيانا، فما حكم صلاته وهل يسقط هذا؟
تكبيرات الجنازة أقل شيء 4 تكبيرات، فإذا نسي تكبيرة من التكبيرات فإن ذكر قريبا، بمعنى أنه لما سلم قيل له لم تكبر، ففي هذا الحال يأتي بالتكبيرة التي نسيها ويسلم، وليس فيه السجود سهو، ما يسجد السهو. ولهذا لما يقال إن هارون الرشيد رحمه الله اجتمع عنده أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي عالم النحو المعروف، إمام في النحو، اجتمع عند من؟ عند الرشيد. فقال أبو يوسف: يقولون إن من أتقن فنا من فنون العلم سهل عليه بقية العلوم. إن الإنسان إذا أتقن فنا من الفنون إتقانا تاما تسهل عليه بقية الفنون، فإذا أتقن الفقه يسهل عليه الحديث والنحو وغيرها. فقال الكسائي: نعم صحيح. قال: أين تجد هذا في النحو؟ ثم ضرب مثلا قال: أين أرأيت لو سهى في سجود السهو؟ لو سهى في سجود السهو، يعني إنسان يصلي ونسي التشهد الأول أو قام إلى ركعة خامسة يجب عليه أن يسجد للسهو، لو أنه وهو يسجد للسهو سهى، هل يسجد لسهوه في سجود السهو؟ سأل أبو يوسف، سأل الكسائي، فقال: لا يسجد. قال: أين تجد هذا من قواعد النحو؟ قال: لأن المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر من الصلاة، والقاعدة النحوية أن المصغر لا يصغر. إذن نقول صلاة الجنازة أيضا ليس فيها سجود سهو. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد، وثانيا لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها. صلاة الجنازة الآن هل يشرع فيها السجود؟ لا. إذا لم يكن السجود مشروعا في أصلها فلا يشرع في جبرها، لأن سجود السهو إيش؟ جبر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: أحسن الله لكم شيخنا، كيف نستطيع الارتباط بالدرس؟ وهل الدرس أسبوعيا أو شهري؟ وكيف نستطيع الاطلاع على موعد الدرس إذا كان أسبوعيا أو شهريا؟
يرجعون إليك. الشهري هو شهري، يكون بالغالب في آخر الشهر ويتم الإعلان عنه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل شيخ يقول: زوجتي تعامل أمي بالمثل بالسب والشتم، وتقول لي: أكره أمك، علما أن أمي كبيرة السن وعلما أن أمي لا تسكت، تؤذيها بالكلام. وزوجتي تقول لي: أريد مسكنا وحدي، علما أني أنا الابن الوحيد في البيت، فبماذا تنصحني؟
نقول: إذا لم يمكن الإصلاح بين زوجتك وبين أمك بحيث أن كل واحدة منهن تسب الأخرى، فالخير والمصلحة تقتضي أن تجعل زوجتك في مكان وتجعل أمك في مكان. بإمكانك أن تستأجر موضعا أو بيتا مثلا يكون فيه جناح يجعل لك ولزوجتك، والقسم بحيث تقسمه قسمين، تجعل قسما لك ولزوجتك وقسما لأمك حتى لا يحصل الشقاق والنزاع. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: أحسن الله لكم، نريد كلمة موجزة للمتجرئين على العلماء أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد ظهر البعض
لا يحتاج. أقول: العلماء رحمهم الله لهم مكانة، لأنهم يحملون العلم الشرعي الذي ورثه الأنبياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم جلالتهم ولهم قدرهم، لأنهم هم الذين يبلغون شريعة الله عز وجل وينشرونها بين الناس، وهم يحملون هذه الشريعة في صدورهم. ولهذا قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعلهم من الشهداء. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم أخشى الناس، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم يسبح له كل شيء، حتى الحيتان في البحر تسبح للعالم. فالعلم فضله عظيم، وحملة العلم أيضا مكانتهم عالية، فالواجب علينا أن نقدر لهم قدرهم وأن نعرف لهم حقهم. وهم ليسوا بمعصومين، ليس معنى ذلك أن نقول إنهم قد عصموا وأن ما يصدر منهم كله صحيح، لو قلنا ذلك لجعلناهم أنبياء. لكن ليس معنى ذلك أنك إذا خالفت عالما من العلماء أو خالفت قولا من أقوال أهل العلم أن تزدريهم وأن تتنقصهم وأن تحاول أن تنشر عيوبهم، فهذا مخالف لما يجب من النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمون وأئمة المسلمين نوعان: الأمراء والعلماء. فالنصيحة تكون للأمراء باعتقاد ولايتهم وإمارتهم والسمع والطاعة وغير ذلك مما يجب، وتكون أيضا النصيحة للعلماء بأخذ العلم عنهم والدفاع عنهم، لأنهم هم حملة الشريعة، وهم الذين يقمعون البدع ويردون الباطل. ولهذا لو أن شخصا من أهل البدع والضلال دخل مكتبة مملوءة بكتب السنة وكتب العقيدة وصار يتكلم ويسب في الشريعة ويقدح في الشريعة، هل سيقفز كتاب من هذه الكتب ويرد عليه؟ يخرج كتاب ويفتح الصفحات ويقول هذا رد عليك؟ لا. لكن لو كان هناك عالم أو طالب علم لا رد عليه، فهم الذين يدافعون عن الشريعة، فالواجب علينا احترامهم وتقديرهم، التقدير والاحترام اللائق بهم من غير غلو ومن غير جفاء. ولا يعرف الشيء إلا بضده. انظر الأماكن والبلدان والديار التي تخلو من العلماء، ماذا يكون فيها من الجهل. ولهذا ذكروا والله أعلم بصحتها أن الشيطان أتاه أتباعه فقالوا له: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ هم يظنون أن العابد أعظم منزلة من العالم، فقالوا: أنت إذا مات العالم فرحت، وإذا مات العابد لم تفرح. قال: لأن ضرر العالم علي أشد من ضرر العابد، وسوف أريكم هذا. اذهبوا إلى العابد الفلاني في صومعته واسألوه: هل يستطيع الله عز وجل، هل يقدر الله تعالى أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إليه وقالوا: يا فلان العابد، وجدوه يتعبد في صومعته، قال: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: أبدا ما يمكن، في بيضة كيف هذا؟ فأنكر قدرة الله. ثم ذهبوا إلى العالم وسألوه فقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تصغر السماوات أو تكبر البيضة. فقال: الآن عرفنا الفرق. نعم والله أعلم. أحسن الله.